Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 25 من شهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى نوبها، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. ٩٧٩ إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا و12 إصابة بشلل الأطفال في البحر الأحمر والقضارف. مناو يقول التمويل أهم تحديات تنفيذ اتفاق السلام، ومجلس شركاء الانتقالية وضع مؤقت إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. دخول 500 لاجئ إثيوبي يوميا إلى القضارف، والحكومة تشكل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين. نواب الاختصاصيين يدخلون في إضراب عن الحالات الباردة لعشرة أيام، والمعلمون يبدأون إضرابهم المتدرج أمس الثلاثاء. والآن إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة وتعافي 117 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة ليومي السبت والأحد الصادرين أمس الثلاثاء. وبذلك ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 16431 حالة، متضمنة 1202 حالة وفاة، فيما بلغ جملة المتعافين 9854 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم 330 إصابة، والجزيرة 31 إصابة، وتوزعت باقي الإصابات على عدد من الولايات. ومن جهة أخرى توفي أمس اللواء الطبيب الدكتور عادل أبو المعالي مدير مستشفى الشرطة متأثرا بفيروس كورونا، فيما ناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي الشعب السوداني بالدعاء لسيد الصادق المهدي الذي استشفي من جائحة كورونا في الإمارات بعد إصابته منذ شهر. كشف أطباء عن ظهور 6 حالات إصابة بشلل الأطفال في ولاية البحر الأحمر، 4 منها في بورسودان، وحالة في سواكن، وحالة في محلية الجنوب والأوليب. فيما كشفت وزارة الصحة بالقضارف عن اكتشاف 6 حالات إصابة بشلل الأطفال. وقال الدكتور محمد الصادق ضابط الحقل الطبي بمنظمة الصحة العالمية إن الحالات اكتشفت في أغسطس الماضي. وقالت زينب صالح دريس منسقة الاتصال الصحي بإدارة تعزيز الصحة إن حملة التحصين ضد شلل الأطفال ستبدأ يوم 28 نوفمبر وتستمر إلى 30 نوفمبر بكل محليات ولاية البحر الأحمر. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اكتمال الاستعدادات لقيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال جولة نوفمبر 2020 التي ستنتظم ولايات السودان يوم السبت القادم 28 من نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل. كشفت مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف أميرة هاشم القدال الثلاثاء عن وجود حالات لأمراض الإيدز والكبد الوبائي والدرن وأمراض السكري وضغط الدم وعدد كبير من الحوامل في معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف. وكشفت أميرة في تصريحات صحفية عن عدم وجود غرف توليد جاهزة، مشيرة إلى وجود حالات تستدعي عمليات قيصرية، ودعت إلى تدخلات أوسع وترفيع المؤسسات الصحية التعامل مع تلك الحالات. ودعت مدير عام الصحة والتربية الاجتماعية بالولاية إلى إنشاء مراكز عزل لجائحة كورونا بمعسكرات اللاجئين نظرا لتفشيها بالمناطق الإثيوبية المجاورة. وأضافت إن ولاية القضارف تعاني أصلا من انتشار عدد من الأوبئة أبرزها الملاريا وأمراض مزمنة أخرى مثل شلل الأطفال، يقابلها نقص في الأدوية. وتوقعت زيادة حالات كورونا بالقضارف البالغ عددها حتى الآن 5 حالات. وقالت إن الوضع الصحي الراهن في ظل تدفقات اللاجئين يتطلب وجود خطة مشتركة تنفذ بواسطة معتمدية اللاجئين وبعض المنظمات. وأضافت أميرة في هذا الخصوص
وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تقدم كثير من الخدمات عبر شركائها وعبر المنظمات، إدارة المعسكرات معروفة هي تتبع مسؤولية مباشرة لمفوضية اللاجئين ومحتمدية اللاجئين. صراحة حتى الآن الاستجابة ليست بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه. الأوضاع للاجئين يشكو من تزمر وعدم توفر الخدمات الأساسية حتى الآن. فكان لزاما على وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية إحنا عملنا التدخلات الأولية من توفير الكلور وكلورة كل مصادر مياه الشرب.
عقدت اللجنة الوطنية الخاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار اجتماعها الأول أمس برئاسة معتمد اللاجئين عبدالله سليمان محمد بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة. وأوضح معتمد اللاجئين في تصريح صحفي إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الإثيوبيين عبر الحدود الشرقية للبلاد، ويهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين. وناقش الاجتماع الخطط والبرامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الإثيوبيين في ولايات شرق السودان من قبل المانحين والجهات ذات الصلة، وتم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الإثيوبيين، مشيرا لجاهزية المانحين لتقديم العون لهم. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من زيادة تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان بما يفوق قدراتها، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لعملياتها الإنسانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية بمقر المنظمة في نيويورك، وقال إن الاستجابة الإنسانية آخذة في الاتساع، لكن تدفق الوافدين يفوق القدرة على الأرض وهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي. قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيقوم بدور المرجعية للحكومة إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال هياكل السلطة وعلى رأسها المجلس التشريعي. وكشف مناوي في المنبر الإعلامي للجبهة الثورية في قاعة الصداقة أمس عن تحديات تواجه تنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها التمويل، مشيرا إلى إمكانية تمويل الاتفاقية من الموارد السودانية عبر ترشيد الصرف ووضع برامج اقتصادي وتوحيد القنوات المالية وتحديد أولويات الصرف. وحمل مناوي قوى الحرية والتغيير الجانب الأكبر من مسؤولية تأخير تنفيذ مصفوفة السلام، واتهمها بالسعي على الحفاظ على نسبتها في مختلف الأجهزة، وقال إن الجبهة الثورية تتحمل جانبا من المسؤولية لبدايتها المتأخرة في موائمة الاتفاقية مع الوثيقة الدستورية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
في جانب أن احنا نتحمل الجانب بتاع مصفوفة زمن المضروب، أن احنا تأخرنا، مش تأخرنا في الجية لكن تأخرنا في البدء في الزمن المضروب، لأنه أول جدول اللي مفروض أو مفترض إنه نبدأه كان يجب أن نبدأ بعد 10 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق في ما يلي موائمة ما بين الاتفاق والوثيقة الدستورية، لكن تم التأخير. وبعد ذلك المناقشات برضو أخذت زمن طويل جدا، والمناقشات طبعا في بينها وفي داخلها هنالك مناقفات وهنالك مشاكسات، فأنتوا عارفين إنه التقاطعات الموجودة واحتمال برضو الاختلافات ما بين المكونات الموجودة، بعضها ايديولوجية بعضها مخاوف، فده برضو سببت في التأخير إلى أن تم أو تمت المواءمة. التأخير الكبير بدأوا أخواننا وأخواتنا في الحرية والتغيير، لأنهم هم دايرين يحتفظون بنفس النصيب اللي كان هم عندهم، ونحن ما شايفين سبب بدأ التأخير الأساسي.
وفي ذات السياق جدد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان دعوته للمصالحة بين مكونات الشعب السوداني بما فيه الإسلاميين مع محاكمة جميع مرتكبي الجرائم، ودعا للاستفادة من النموذجين العراقي والليبي. ودعا مناوي في المنبر الإعلامي للجبهة الثورية في قاعة الصداقة للمصالحة بين المركز والهامش من أجل صناعة سودان جديد، وقال إن تصفير الأعداد يعني تغيير الحاضنة وموائمة اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية، ونفى شراكتهم مع المكون العسكري منفردا، موضحا أنهم الطرف المقابل لشراكة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأن العلاقة مع الطرفين بدأت بتوقيع اتفاق السلام، وأعلن مساندته التطبيع مع إسرائيل دون إهمال القضية الفلسطينية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
الواحد سأل قال لك يا أخي في أصوات تنادي بمصالحة مع الإسلاميين، الأصوات دي ما بتنادي بمصالحة مع الإسلاميين، من ضمنهم أنا ده من الناس اللي بيطلق الأصوات من أجل المصالحة، لكن أنا بقصد الشعب السوداني كله بما في ذلك الإسلاميين. الإسلاميين المجرمين وأثبت فيهم تهم خليهم يمشوا السجون والمحاكم، لكن برضو ما تبقى السبب في المناكفات بعدم تقدم الدولة، لأنه في تجارب هي في حكومات خلت بدون مراعاة لما يحصل ما بعد الحل، زي مثلا العراق، زي مثلا ليبيا، فهكذا. الجانب ده أنا هنا خايفين عشان الوطن قاعدين نقول.
من جانبه أكد توم هجو رئيس مسار الوسط على محاسبة المجرمين والفاسدين، مستدركا أنهم ليسوا مع تجريم الكل إلى أن تثبت براءتهم، كما أكد مساندتهم للتفكيك ولجنة التفكيك، رافضا استبدال التمكين بتمكين جديد، وقال لسنا مع إزالة أيديولوجية من أجل تمكين أيديولوجية أخرى. وأضاف التوم هجو في هذا الخصوص:
أول حاجة نحن مع محاسبة إخواننا المجرمين، أي زول مجرم أي زول أفسد يتحاسب، لكن يا أخواننا نحن ما مع تجريم الكل إلى أن تثبت براءته، نحن مع براءة الكل إلى أن تثبت جريمته، ما مع أخذ الناس بالشبهات. نحن مع التفكيك ومع لجنة التفكيك يا أخواننا، لكن نحن ما مع التركيب، نحن ما مع إزالة تمكين بتمكين جديد، نحن ما مع إثبات أيديولوجية عشان تجي أيديولوجية جديدة.
من جهته طالب اللمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الشعب السوداني والثوار بحراسة السلام، مؤكدا أن أي اتفاق لا يكفل عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ولا يكفل حياة كريمة لعمال الشحن والتفريغ، يعتبر سلام غير حقيقي ولا نقتنع به. وأكد أنه مع سلام الحقوق وليس مع سلام المحاصصات. وأضاف اللمين داود في هذا الخصوص:
أهمية السلام، نحن دارين نحقق استقرار وأمن وسلام في كل السودان، أن لا تكون في بندقية واحدة لافة في الفياسة، ده همنا الأول والآخر. عشان كده نحن دارين منو يحرس السلام، السلام ده تحرسوا أنتم، لأنه الثورة جبتوها أنتم، الثورة دي جابت الشعب السوداني، لذلك حماية السلام نحن نفتكره هو الشعب السوداني ذاته. نحن كجبهة الثورية السودانية فقط نعتبر آلية من آليات المناورة.
نفذت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم أمس الثلاثاء إضرابا للمطالبة بمستحقات مالية وتسجيل طلاب السنة الأولى مجانا ومنح الطلاب وجبات مجانية. ووصفت اللجنة الإضراب بالناجح، مشيرة إلى مشاركة المعلمين من مختلف الولايات وكنترول الشهادة السودانية والعاملين في الوزارات. وقالت اللجنة إنها ستستأنف الإضراب الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام، على أن يتحول الإضراب إلى مفتوح ابتداء من 6 ديسمبر. وتدعو اللجنة إلى صرف متبقي حافز عيد الأضحى ومتبقي مرتب أبريل ومعالجة التشوهات في المرتب إلى جانب إجازة قانون النقابات. وأضاف أحد المعلمين في هذا الخصوص:
المطالب مشروعة، ومن حق أي معلم أن يطالب بحقه بالصورة يعني حصلت الآن صورة حضارية جدا، وصورة ممكن نقول عنها أنه ممكن أن ترد لنا حقوق إذا وصلنا بنفس هذه المسيرة، إن شاء الله ربنا ينصرنا وترد لنا حقوقنا إن شاء الله.
أثنى على المطالب، والله أنا بشوفها ضعيفة جدا المطالب في حق المعلم، يعني حتى بدايتها بدوا بمطالب أنا بفتكر أنه ده ما هم معلم بس، ده هم دولة هم مجتمع. فنحن مهمنا أول حاجة نحن يعني رواتبنا الضعيفة دي، بدلاتنا المافي كله فدي شوفها لنا في الأول، حتى ذاته مش لما نعمل فيها زيادات او اي حاجه تكون حاجه هامشيه، تكون حاجه محدده، يا جماعه احنا الحاجه دي دايرين لها بقيمتها كده، لانه السوق كده، لانه الحاجه دي اللي بتقضين يعني كده.
دخل النواب الاختصاصيين في اضراب عن الحالات البارده لمده 10 أيام للمطالبه بوظائف مستدامه في الخدمه المدنيه، وتضامن مع الاضراب عدد من الكيانات الطبيه مثل لجنه اطباء الامتياز. وقالت مبادره نواب الاختصاصيين انها التقت وزير الصحه مساء الاثنين واخطرها بعدم امكانيه تنفيذ مطالبها في الوقت الراهن، ونوهت الى تمسك الوزير بالحلول المطروحه من الوزاره والمتمثله في العقودات المؤقته والوظائف المشروطه المتمثله في المنحه الجزئيه بنفس الشروط والقوانين القديمه. وأوضحت المبادرة أن الإضراب سيستمر لمدة 10 أيام، ويليه الإضراب الشامل والانسحاب التام لحين مستجدات أخرى. وأضافت عضو المبادرة الدكتورة براءة في هذا الخصوص:
نحن نتكلم عن مبادرة نواب الاختصاصيين اللي هي مش مادة صدد أو قريب بدينا خلاص الإضراب بعد ما رفعنا مطالبنا كانوا يقولوا ان مباشرة والاختصاصين دي هي مبادرة كونك متجاوزين في الطاحنة اللي مربانا الاخصائي في البلد دي. طيب الظروف هي انه نحن كأي زول في البلد مفروض نكون عندنا تشكيل وظيفي للخدمة المحلمة بالدماء. أصلا معروف أنه الاختصاصين تحت التدريب أو هم يعني حيتدرب عشان يبقى أخصائي بس وظيفة تدريبية، لكن مش في البلد حاليا قاعدين نقدم وظيفة خدمية.
كشفت وزارة العدل عن إجازة مجلس الوزراء للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة إلى أنها بصدد المصادقة عليها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وممثلي الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على السلام. واتهمت ممثل وزارة العدل إشراق عثمان نافذين في الدول بحماية جريمة الاختفاء القسري، وأضافت إن غالب حالات الاختفاء يتبعها التعذيب والقتل، وأن هذه الجريمة تمارسها الأنظمة الاستبدادية على المخالفين لها في الرأي، موضحة أن الاتفاقية الدولية عالجت كل أسباب الاختفاء القسري، وأن التشريعات والقوانين الوطنية يمكن أن تعالجها إذا وضعت بصورة سليمة تتماشى مع التشريعات الدولية. وأضافت إشراقة في هذا الخصوص:
الاتفاقية إن شاء الله يعني الوزارة أكثر من مرة ساعدت لنا تصادر على الاتفاقية، واتعملت أكثر من دراسة في الاتفاقية، وكنا دائماً بندفع بها طبعاً في العهد الباقي أكثر من مرة كان بتصل لغاية البرلمان التجرايا، لأنه الحقيقي ما كان في رأي سياسي إنه الناس تصادر عليها. فالآن يعني أنا عايزة أبشر الناس بأنه الاتفاقية تمت المصادقة عليها من سعد الوزير يكون متابع، تمت المصادقة عليها أو تمت إجازتها في مجلس الوزراء، والآن إحنا في انتظار إنه تتم المصادقة عليها في الاجتماع المشترك.
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق في جريمة فضل اعتصام الأستاذ نبيل أديب إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين في تلك الجريمة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في تلك الجريمة. وأوضح ديب لدى مخاطبته ورشة عمل حول بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الاختفاء القسري أمس الثلاثاء بفندق كورنثيا بالخرطوم أن اللجنة ليست لجنة تقصي فقط بل لجنة اتهام جنائي، مشيرا إلى أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية، وأن حقوق الناس أمر لا يمكن أن يؤثر على العدالة، لافتا إلى أن الدستور والقانون سيعمل على تضمين عدم الإفلات من العقاب وتقديم الجناة. من جانبه أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في الورشة أن هناك وقائع حقيقية لظواهر الاختفاء خلال السنوات الماضية، ولا بد من إجراء معالجة من خلال قوانين ومؤسسات لضمان عدم حدوثها مستقبلا وملاحقة الجناة ومنعهم من الإفلات. واعتبر تعدد الأجهزة الأمنية واحدة من المشاكل التي ساهمت في ظهور بعض حالات الاختفاء القسري. وأضاف فيصل محمد صالح في هذا الخصوص:
نحن لا نتحدث فقط عن الماضي، نحن نتحدث عن الحاضر وعن المستقبل، وأنا أعتمد على النوايا الطيبة، مهم جدا أن تعمل قوانين ومؤسسات وأسس يمكن أن تضمن معالجة أي أحداث مثل هذه في الحاضر، وضمان أن لا تتكرر مثل هذه الممارسات في المستقبل، بما فيها حتى يعني وسائل المراقبة ثم وسائل المتابعة وحتى العقاب على الجهات المتسببة.
من جهتها أكدت ممثل وزارة الخارجية السفيرة رحمة صالح أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان مما يتطلب التكاتف الدولي والإقليمي لمناهضته. وطالب ممثل السلطة القضائية أبو بكر أبو بكر آدم تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري باعتبارها من الجرائم الخطيرة، مشيرا إلى أن المؤسسات المحلية أفردت تشريع خاص بالاختفاء القسري وتشديد العقاب مع مراعاة التعويض وجبر الضرر لمن تعرض للاختفاء أو ذويهم. ووصف ممثل نادي النيابة أحمد حلا قضية الاختفاء القسري بأنها مؤرقة، وذكر بأنه حتى الآن لم تستطع السلطات الوصول إلى المفقودين خصوصا مفقودية القيادة العامة. وأضافت السفيرة رحمة صالح:
في نقطة يعني مهمة جدا قبل ما ندخل في يعني ماذا نزعى لتحقيقه من وضع هذه الاستراتيجية، اللي هو لابد يعني أنه يستصحب هذا التحرك الإسراع بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية عشان يكونوا المسارين في نفس الوقت، وبالتالي لما يتم التوقيع، الناس يكونوا جاهزين على عندهم الاستراتيجية بتاعتهم جاهزة عشان الناس يبدوا يتحركوا بخطوات عملية وبإيقاع يعني أكثر سرعة.
كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد عن ترهل الأجهزة الإعلامية الحكومية، موضحا أن عدد العاملين في الأجهزة الإعلامية الحكومية سونا الإذاعة والتلفزيون والوزارة يبلغ 3170، موضحا أن متوسط أعمارهم يتراوح بين 57 و58، وأضاف أن هناك الكثير من التجاوزات في التعيينات والشهادات المزورة المضروبة وحملة الدكتوراه، وقال لن نستطيع أن نفصل أي موظف إلا عبر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتسليم لجنة إزالة التمكين تقريرها عن العاملين بالوزارة ووكالة السودان للأنباء والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون قبل 3 أشهر. ونوه رشيد إلى أن الوزارة صدقت لقيام 7 صحف جديدة موالية لخط الثورة بجانب 7 محطات فضائية و6 محطات إذاعية. أوصى وفد هيئة محامي دارفور الذي زار ووقف على مناطق الأحداث التي وقعت بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، أوصى بتأسيس أجهزة نظام الحكم المحلي بالدولة، واقترح أن تنظر السلطات للنزاع بالمنطقة بمعزل عن تأثيرات القبيلتين المساليت والفلاتة، وأن تحسم أجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية. ودعا الوفد لأن تضع الدولة خططا واستراتيجيات لتقليص دور رمزية القبيلة وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة، إلى جانب النظر إلى الجرائم الجنائية المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل، ويجب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا وإقرار الحق الخاص لأصحابه. وطالب الوفد بوقف الحماية والتأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل والتي قننت إضعاف دور القانون كرادع. الخبر الأخير في النشرة، جدد النائب العام ولانة يسير على الحبر رفضه التام لسلاح الإضراب في وجه الأجهزة الدستورية لإجهاض المهام العدلية التي تتطلبها الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه سيتعامل مع ذلك وفق اللوائح والقوانين. وأكد عقب لقائه رئيس مجلس السيادة عدم ممانعته للاستماع لجميع المطالب المهمة لأعضاء النيابة والمتعلقة بترقياتهم وتحسين بيئة العمل. وتناول اللقاء عدد من المسائل المتعلقة بدعم النيابة فيما يتعلق بالقوى البشرية اللازمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعاني من نقص كبير في الكادر البشري، ووعد رئيس المجلس السيادي بتذليل كافة الصعاب التي تواجه مسار النيابة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر. 379 حالة إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا و12 إصابة بشلل الأطفال في البحر الأحمر والقضارف. مناوي يقول التمويل أهم تحديات تنفيذ اتفاق السلام، ومجلس شركاء الانتقالية وضع مؤقت إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. نواب الاختصاصيين يدخلون في إضراب عن الحالات الباردة لعشر أيام، والمعلمون يبدأون إضرابهم المتدرج أمس الثلاثاء. دخول 500 لاجئ أثيوبي يوميا إلى القضارف، ووزارة الصحة تكشف عن أمراض مزمنة ومعدية وسط اللاجئين. الأمين داود يطالب الثوار بحراسة السلام، ويقول أي اتفاق لا يوفر حياة كريمة لعمال الشحن والتفريق وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب يعتبر سلام غير حقيقي ولن نقتنع به. نبيل أديب يؤكد أن لجنته سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار بجانب القضايا الأخرى. وكيل وزارة الثقافة يكشف عن تجاوزات في التعيين حدثت في أجهزة الإعلام الحكومية سونا والتلفزيون وتزوير في الشهادات العلمية. النائب العام مولان الحبر يجدد رفضه التام لسلاح الإضراب في وجه الأجهزة الدستورية، ويقول ستجهد المهام العدلية التي تتطلبها الفترة الانتقالية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.